بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في مستهل هذه الحلقة والتي نخصصها عن حقوق الإنسان بين السنة والشيعة. نرحب بكم ونرحب بفضيلة شيخنا الحبيب الشيخ أحمد جلال.
أهلا بكم شيخ.
الله يحفظك. كما نرحب بضيوفنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيك. أرسل الله عز وجل نبيه الكريم في زمن ضياع الحقوق، أليس كذلك؟
بلى. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أحب أبدأ الدرس النهاردة بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إذا نظرة الله تبارك وتعالى للأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نظرة مقت، فالله سبحانه وتعالى كره هؤلاء وأبغض الله سبحانه وتعالى هؤلاء، ويقيني أن هذا البغض من الله سبحانه وتعالى لهم ما كان إلا بسبب ضياع الحقوق. هذا الأصل، هذا المعنى في المدحت. سيدنا جعفر رضي الله عنه وضحه بصورة جميلة جدا أمام النجاشي في هجرة الحبشة، لما أراد النجاشي أنه يسمع منه عن حقوق الإنسان التي كانت موجودة في جزيرة العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام. فقال جعفر رضي الله عنه: أيها الملك، إن كنا نعيش في جاهلية نعبد الأصنام، ده ضياع حق الله سبحانه وتعالى، العبودية لله سبحانه وتعالى، نعبد الأصنام ونأكل الميتة، ضياع العقل اللي وصلت الإنسان أنه يأكل الميتة، ونشرب الخمر ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. حتى بعث الله سبحانه وتعالى إلينا رجلا منا نعرف صدقه ونعرف أمانته، وبدأ يوضح الأصول العامة لهذه الحقوق. فقال جعفر رضي الله عنه: نعرف صدقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله تبارك وتعالى ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصدق والصلة والعفاف. كل أصل من هذه الأصول بتوضح معنى جميل جدا من المعاني المتعلقة بالحقوق.
هذا كلام جعفر رضي الله تعالى عنه عن حكاية عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
بالضبط.
طب كيف أصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحقوق؟
ابتداء الجاهلية ضاعت فيها الحقوق. يعني المرأة منذ الصغر حقها خضاع. قال الله تبارك وتعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا شبت ونشأت كان الزواج لها سبحان الله هدر لحقها وهدر لعفتها. انتشر كثير جدا من أنواع النكاح اللي كانت موجودة في الجاهلية الباطلة، زي نكاح الاستبضاع وغيرها من الأنكاح اللي كانت موجودة، نكاح الشغار والمتعة اللي من خلالها ضاع حق المرأة. ثم من بعد ذلك إذا مات عنها زوجها أصبحت جزء من الميراث، فضاعت المرأة في هذا الوقت. حتى في الطلاق، حتى في الطلاق كان الرجل يطلق المرأة 100 مرة طالما أنها في فترة العدة له الحق أن يعودها مرة ثانية. حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتين. فالمرأة حقها ضاع، عقل الإنسان ضاع، ضاع
عقل الإنسان. جاء الإسلام لحفظ حقوق المرأة أم لضياع حقوق المرأة؟
لحفظ حقوق المرأة، أما وبنتا وأختا وزوجة. وهنعرف كل أصل هذه أصول الآن.
عرف الدعوة الكثيرة عند يعني غير المسلمين يقولون أن الإسلام يظلم المرأة كما تعلم.
تبين الآن قد إيه الإسلام رفع من شأنها ورفع من مكانتها. العقل راح. الحديث في مسند الإمام أحمد أن رجلا كان يقول: كان الواحد منا إذا لم يجد إلها يعبده جمع جثوة من تراب، شوية تراب، ثم جاء بالشاة فحلب عليها اللبن، ثم اتخذ معبودا من تراب ولبن. سبحان الله. كان الواحد منهم يعبد حجرا، فإذا وجد حجرا أفضل منه عبده من دون الله سبحانه وتعالى.
العجوة اللي كانوا يصنعوها من
أصنام العجوة، الأمر العجيب. أنا
أكل هذا الأمر، كانوا إذا جاعوا أكلوها، ليس كذلك؟ أيضا هنا في هذا الزمن بارك الله فيك كثير من الناس تعبد مصطلح الديمقراطية، ولكن هي ديمقراطية خاصة بهم، إذا جاعوا أكلوها
لها عجوة.
نعم.
كذلك أيضا سبحان الله حق الأولاد الأطفال ضاعت هذه الحقوق. قتلوهم، قتلوهم خشية الفقر. كذلك أيضا سبحان الله الأعراض ضاعت، ضاعت في الأنكحة الفاسدة التي كانت موجودة. ضاعت بالقذف الذي كان يتبادل بين هؤلاء وبين هؤلاء. حق الإنسان أهدر، أهدر. ضاعت الإنسان كرامته. حروب تقوم على أشياء تافهة يقتل فيها مئات الألاف. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يذكر أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج اللي دامت الحرب منهم لأكثر من 150 سنة. كم فيها من قتل، كم فيها من أصيب، كم جريح،
كم ضاعت الحقوق في هذه الفترة. لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينظر إلى الأرض جميعا، مقتهم عربهم وعجمهم، أديان محرفة، حتى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرف لأن الحقوق سقطت. ولو نظرنا إلى بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي بعث من البداية للتأكيد على هذا الأصل، مراحة الحقوق.
جاء الإسلام لحفظ أيضا الضرورات الخمس اللي هي أساسية. جميل. أولا، هل الضرورات الخمس اللي حفظها الإسلام حفظها للمسلمين فقط أم للمسلم ولغير المسلم؟
هذا الكلام غير صحيح. يعني كنا نقول النهاردة أن الضروريات الخمس اللي جاء الإسلام يحفظها الإنسان، الله سبحانه وتعالى قال وقد كرمنا بني آدم. بني آدم سواء كان مسلم أو غير مسلم. وهذا التكريم يعني سبحان الله، للمسلم له نوع معين من التكريم، وللنصراني أو غير المسلم له نوع آخر من التكريم. كل على حسب حاله. ونقول سبحان الله أن هذه الحقوق وضع الإسلام للمسلم حقوق ووضع لغير المسلم حقوق. يعني مثلا لو نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس أو ظلمه فأنا حجيجه يوم القيامة.
المعاهد اللي هو يعني الذمي
اللي عايش معنا في أرضنا.
أو دخل بعهد أمان بالضبط. أو مثلا نحن نسميه الآن بفيزا مثلا.
بالضبط. هذه واحدة. إذن هذا الحق وضع لهذا الإنسان المسلم ولا الغير المسلم؟ وضع للمسلم ولا غير المسلم. عشان كده نقول إن سبحان الله من أعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من يبيعها الإنسان إن هذه الحقوق وضعت حقوق خاصة بالمسلم وضعت حقوق خاصة أيضا بغير المسلم.
فضلتك لو نأخذ بعض الصور من القرآن الكريم ومن السنة النبوية لتجلية هذا الأمر.
نقول ابتداء نقسم بقى، يعني نبدأ نقسم بقى كده سريعا الحقوق. لو بدأنا مثلا بحق مثلا زي حق الدم. حق الدم من أعظم الحقوق اللي حفظها الإنسان الإسلام للإسلام. حق النفس، إنك نكفل لهذه النفس الحياة الطيبة السعيدة. قال الله سبحانه وتعالى وأنه لا يجوز للإنسان أيا كان أنه يريق هذه الدم بغير ضوابط شرعية. قال الله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها.
تكلم عن المؤمن يا شيخ.
المؤمن حق وغير المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا فالنار عليه حرام، حرام عليه رائحة الجنة وأن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. عندنا أيضا
قتل نفسا بغير نفس
نفسا بالضبط، فكأنما قتل الناس جميعا وأن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعندنا أدلة من السنة.
لو قلنا المؤمن قد يعني يفهم المشاهد الكريم أننا نتكلم على المؤمن دون
غير أصل إن شاء الله حمد سبقتني. يعني عندنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زوال الدنيا أمان عند الله سبحانه
أول
وتعالى.
ما يقضى يوم القيامة في الدماء، يعني الذي يتساهل في قتل الناس هذا يحاسب أول يوم في أول المحاسبة
أول الحقوق. بين يدي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراقة الدم المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا قد إيه جاء الإسلام ليحفظ هذا الحق، حق النفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت ذات يوم أطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت فنظر إلى الكعبة وقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك وإن حرمة المسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمتك.
المؤمن عند الله عز وجل حرمته أعظم عند الله من حرمة الكعبة.
بالضبط. ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم.
عندنا حديث آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا في دم امرئ مسلم لأكبهم الله عز وجل في النار يوم القيامة. ده كله الإيه؟ حفظا لهذه النفس. ده حق وضعه لنا الإسلام حفظا لهذه النفس. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع ألا يحال بينه وبين أبواب الجنة بملء كف من دم فليفعل. ملء كف من دم، أي حق هذا وأي تنظيم هذا وأي إعطاء للإنسان حق كهذه الحقوق التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يعظم حق هذه النفس يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، إلا من مات مشركا أو رجل أراق دم امرئ مسلم.
ذلك فيه ابن عباس رضي الله عنه تعلم أن له روايتين تقريبا في قبول توبة.
هي رواية واحدة في حديث واحد، ولكن كانت الإجابة مختلفة متنوعة باختلاف السائل. لما جاءه رجل وقال ما حكم القاتل، هل للقاتل من توبة؟ قال ليست له توبة. يعني هذا الرجل مشى وجاء واحد تاني بيسأله وهل للقاتل من توبة، فقال له نعم. فسأله أصحابه أن السؤال واحد، السؤال واحد والإجابة تعددت. فقال ابن عباس أما الأول فرأيت في وجهه الشر. أنا كنت عارف أن لو قلت له توبة هيروح يقتل. وأما الثاني فهذا إنسان بالفعل أراد أن يرجع، أراد أن يتوب، يعني سبق له هذا الأمر، فاختلفت الإجابة حسب.
إذن لم يتساهل الإسلام أبدا في مسألة الدماء
أبدا
مع المسلم وغير المسلم.
مع المسلم وغير المسلم.
شيخنا، كيف يعني ترى مسألة الاغتيالات السياسية في المخالفات المذهبية؟ يعني أنا مثلا غيري يختلف معي منهجيا أو مذهبيا، يعني مثلا كيف ترى هذا الأمر؟ فأغتال ويتقربون إلى الله عز وجل، زي كما قتل شيخنا رحمه الله الشيخ حسين إلهي ظهير، لأنه يعني تعلم كان
استشهد.
نعم
كاستشهد. يعني
ماذا ترى بارك الله فيك؟ كلمة توجهها في هذا الباب.
الكلمة اللي أوجهها الآن أوجهها ل ل ل ل مش عارف أقول، يعني الحخامات بتوع المذهب الشيعي، الحخامات اللي أصلوا لإراقة الدماء، اللي قالوا إن أعظم قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إراقة الدماء.
نعم.
إن أنتم من مثل هذه النصوص الأكيدة من
نعم.
القرآن والسنة، يعني
نعم.
مثلا نص مثلا ذاك القم في علل الشرائع صفحة 601 عند ود بن فرقد، ان هو سأل ابي عبد الله وحشاء ان يكون قال هذا الكلام.
في تفسيره ولا في شيخ؟
في كتاب علل الشراء.
ما كانت القمية عند الشيعة؟
امام الائمة المجتهدين عند هؤلاء ورأس من رؤوسهم.
نعم.
يعني داود بن فرقد بيسأل ابي عبد الله جعفر الصادق، فبيقول له ما رأيك في قتل الناصب؟ الناصب طبعا هو اهل السنة رجل مسلم، يعني احنا يعني ما رأيك في قتل الناصب؟ قال حلال الدم.
هم يسمونه ناصب شيخنا، ليس كذلك؟
يسمونه المسلم،
لأنهم يقولون أن احنا يعني
نصبنا العداء لأهل البيت.
فضلتك أول ما ذكرت أول حديث ذكرت عن جعفر، أليس كذلك؟ وهو
بلى.
من آل البيت.
بلى.
والحديث الثاني ذكرت عن ابن عباس رضي الله وهو من آل البيت، أليس كذلك؟
بلى.
ثم قلت سيدنا جعفر، أليس كذلك؟
طبعا.
كيف ننصب لهم العداء؟
هذا هو الفهم النفسي أوصله لهم.
طيب إذن
أننا نحب أهل البيت.
إذن هم
عقيدة.
نعم.
عقيدة عند أهل البيت.
نعم شيخنا.
عقيدتنا في أهل البيت أن نحبهم.
نعم.
ونجلهم.
نعم.
ونقدرهم ونرفع من شأنهم ومكانتهم، ولكن ليست بالصورة التي وضعها فيها وضع الرافضة فيها أهل البيت مقام الآلهة، مقام الرب سبحانه وتعالى.
نعم، هم يريدون أن نحب أهل البيت على طريقتهم.
بالضبط.
هي الغلو الشديد حتى يصلون إلى مرتبة رب العالمين.
فداود بن فرقد بيسأل أبي جعفر، أبي عبد الله جعفر الصادق، وحشاء يعني أن تكون هذه الرواية صحيحة طبعا.
نعم.
يعني
نعم.
جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه ورحمة واسعة.
نعم.
حشاء أن يكون مثل هذا الكلام.
نعم.
لأن النصوص بتاعته في أهل السنة وفي الصحابة معروفة مشهورة محفوظة. فداود بن فرقد بيسأل أبي عبد الله جعفر الصادق بيقول له ما رأيك في قتل الناصب اللي هو من أهل السنة، يعني الناصب اللي هو أهل السنة المسلم. فقال حلال الدم، إن استطعت أن تقلب عليه حائطا فافعل، وإن استطعت أن تغرقه في الماء فافعل. دي رواية موجودة في أصول الكتب عندهم.
نعم.
أضف إلى ذلك مثلا واحد مثلا من المعاصرين اللي هو هلك قريبا، الخميني مثلا.
نعم.
الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 142 بيتكلم.
أنا أشكر فضيلاتك أنك تتكلم دائما عن أيضا عن المعاصرين. ليه؟ لأن كثير من إخواننا المشاهدين يقولون ما أنتم تتكلمون عن السابقين، والسابقين ده كان كلامه محشو في الكتب ولا نعترف به، فجزاك الله خير أنك تذكر من المعاصرين.
وأنا سأتعمد الآن أن أجيب دائما نص من القديم ونص من الحديث،
بارك الله،
بحيث نوضح أن المذهب واحد.
نعم.
الطريقة واحدة.
نعم.
ولكن لعنة الله على التقية.
نعم.
التي جعلت مثل هذه الأمور تظهر بين الناس.
نعم.
الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 142 بيسأل عن مسألة حكم تولي الرافضة أو الشيعة أو دخول الرافضة والشيعة إلى ركب السلاطين والعلماء، فقال إن هذا الأمر حرام، ولا يجوز بحمل الأحوال إن إحنا نتقرب إلى السلاطين أو نقترب منهم أو نقترب من مجالسهم إلا إذا كان هناك أمر فيه منفعة كبيرة وعظيمة للإسلام والمسلمين ويترتب عليه نصر كبير للإسلام والمسلمين. ثم ذكر مثال على التقرب ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. فأصبحت النهاردة خيانة نصير الدين الطوسي وابن العلقمي لما أدخلوا التطار لبلاد المسلمين وقلت في بغداد وحدها كما قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية 2 مليون مسلم على رواية من الروايات، يقول هذا نصر حقيقي للإسلام والمسلمين.
نعم.
هنا لا بأس أبدا بالتقرب من العلماء من السلاطين، إمتى؟ إذا ترتب على هذا خيانة
السنة.
غدر قتل.
نعم.
إباحة الدماء. النصير
دماء أهل السنة فقط شيخنا
طبعا،
ولا في طبعاً. غيرهم
قولا وحيدا دماء أهل السنة.
نعم.
والدليل على ذلك نقرأ التاريخ. نقرأ التاريخ
والكتاب موجود طبعا.
طبعا الحكومة الإسلامية صفحة 42.
شيخنا نأخذ فاصل ونرجع لفضلتك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن مسألة حفظ النفس وحقوق الإنسان، وتكلمنا أن هناك بعض البلاد المذهبية تقتل من ليس على مذهبها ودينها قتلا بشعا سيئا. مرحب بكم وبشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد. أهلا بكم شيخنا. استأذن لنا شيخنا قبل أن ننتقل من يعني حفظ النفس، نأخذ مقطع بارك الله فيك وتعلق عليه. شيخنا المقطع السيارة تدهس في البحرين، شفنا أظن موجود كذلك على اليوتيوب اللي يحب يرجع إليه يعني يراه بنفسه. يعني هؤلاء الشيعة يعني الإنسان بيتعجب يعني أين يعني أنا أوجه الكلام ده للمشاهد الكريم، كيف أقبله هذا الأمر؟ لك مجاهدين الشيخ بيحفظ الله يتقربوا إلى الله عز وجل بضرب الناس. فضلتك شيخنا لو تعلق على يعني على هذا المقطع.
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أستاذ مدحت، أنا لما شفت المقطع هو مقطع حزيني جدا، ولكن المقطع مش جديد، يعني المقطع ده مش جديد على الشيعة. اللي يقرأ تاريخ الشيعة من أوله إلى آخره يستشعر بالفعل أن المقطع ده مش مقطع جديد،
شيء طبيعي يعني.
ادخلهم التتار لقتل 2 مليون مسلم، التحالف العجيب مع الصليبيين لقتل 70 ألف مسلم واحد داخل بيت المقدس بدون أن يصاب أي شيعي في بيت المقدس أثناء دخول الحروب الصليبية، دولة القرامطة وما صنعوه مع الحجيج داخل بيت الله الحرام، ده في البحرين في المظاهرات الماضية. أنا بقول لحضرتك داخل بيت الله الحرام من سفك للدماء، يعني ما هزهم أبدا طواف الناس حول بيت الله الحرام، حرمة المكان وحرمة الزمان وحرمة النفس ما هزهم هذا أبدا.
الشيعة كلهم بهذه الصورة؟
والله أنا ما أقدرش أقول الشيعة كلهم بهذه الصورة، فيهم ناس بفضل الله على خير، ولكن الغالبية تربى منذ الصغر على هذه العقيدة. هذه عقيدة، في فرق كبير قوي بين سلوك من السهل أن يقوم وبين عقيدة زرعت النفوس. دي عقيدة زرعت النفوس.
نعم.
خدت بال حضرتك.
أكثر طوائفهم إيه شيخ؟
الاثني عشرية.
كم في المئة تقريبا منهم شيخ؟
والله إذا أعرف على وجه، ولكن هم الأغلبية الموجودين.
يعني لو كنا نتكلم مع أحد المشاهدين أو أحد إخواننا نقول لهم هم يقتلون يتقربوا إلى الله عز وجل كما تفضلت بقتل أهل السنة، كل هذه يمكن فئة ضالة قليلة.
أبدا.
إيران تتخذ أي مذهب أو أي؟
المذهب الاثني عشرية.
حزب الله شيخنا أي مذهب؟
مذهب الشيعة الاثني عشرية.
نعم. وسوريا.
نفس الكلام. نعم. مع بعض الطرق الأخرى الموجودة في سوريا.
النصيرية. طب ننتقل شيخنا.
وأود أن أنا برضو أأكد على معنى مهم، لا ينبغي أبدا يعني مع الفيديو ده أن ننسى ما حدث في العراق في الفترة الأخيرة والاجتياح الشيعي الآن لبلاد العراق وقتل العشرات والمئات بل من الآلاف. نعم. تصفية علماء السنة، تصفية طلبة العلم، تصفية أئمة المساجد.
ماذا فعل السنة العراقية؟ أهل السنة.
أهل السنة العراقية.
حكومات أهل السنة. هل لها كفل من هذا من هذا الامر؟
صفية تماما.
لا انا شيخنا اقصد لما الشيعة تجرأوا باتحادهم مع الامريكان لدخول هذا البلد المسلم الذي يعني يجله سنة، ترى الان ما حدث في البلد من انهيار وعفوا وسلب ونهب واشياء كثرة كما يعلم كل الناس، لماذا تخلى السنة عن هذا البلد؟ احنا اتفقنا في برنامج نكون منصفين، لما تخلينا دخلوا الشيعة، لماذا تخلينا عنه؟
بعد عن الدين.
طيب هل هذا في عموم أهل السنة ولا كان حكام أهل السنة؟
احنا في أصلين مهمين أو سمحت لازم ناخد بالنا منهم.
فضل.
بعدنا عن الدين أساس انتكاسة.
نعم.
هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني غفلتنا عن مخططات أعدائنا.
نعم.
هذا من أقوى الأسباب اللي بتخلي دايما أعدائنا يتملكوا منا.
نعم.
هم يعملون ويدبرون ويفكرون، لا ينامون أبدا بحال من الأحوال.
نعم.
ومع ذلك احنا غفلنا. احنا كان الاصل ان يربى شبابنا ان يكونوا حرس حدود في كل باب من ابواب المسلمين. ما ربينا اولادنا على هذا الامر. شبابنا النهارده انشغل بالافلام الاباحيه والمخدرات والبعد عن الله سبحانه وتعالى.
ترى المشايخ والاستاذ في ترك الدعوه؟
الخطاب لابد. انا دايما موقن ان المسلم وضع الله سبحانه وتعالى في قلبه رصيد عالي جدا من الايمان ورصيد عالي جدا من الفطره،
ولكن ينبغي علينا أن ننصح بيد حنية على قلوب الشباب حتى يعود مرة ثانية.
بارك الله فيك شيخنا. ننتقل بارك الله فيك من مسألة حفظ النفس والانتهاكات التي حدثت من بعض البلاد المذهبية إلى حفظ المال. كيف حفظ الإسلام، وعندما أتكلم عن الإسلام، الإسلام الصافي يعني بمنبعيه ومصدريه الأساسيين القرآن والسنة، كيف حفظ للإنسان ماله؟
عندي آية جميلة جدا في القرآن، ويريد دائما نعيش مع معاني القرآن بهذه الصورة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموال الناس بينكم بالبطل.
أموالكم بينكم بالبطل،
أموالكم يعني وفي حد بيأكل ماله؟
سبحان الله.
لا، ولكن الله سبحانه وتعالى عن بهذه الآية: لا تأكلوا أموالكم، أي أموال إخوانكم.
نعم.
فأنزل الله مال أخي بمنزلة مالي، يعني مال حضرتك بقى مالي،
كما قال: لا تلمزوا أنفسكم.
بالضبط. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، سلموا على أهل البيت، فجعل أهل البيت بمنزلة النفس. نعم. دي جزئية متعلقة بالمال. لا ننسى أبدا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع ويقول: كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه.
نعم.
لا ننسى أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: أي يوم من هذا، وأي بلد هذا، وأي وقت هذا؟ بلد حرام، وشهر حرام، والمكان من مكان حرام.
نعم.
جميل. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم كحرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤكد على مسألة حرمة المال فيقول إن ما فيش إنسان على وجه الأرض لن تفلت له قدم يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يسأل عن مال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل أخذه من حلال أم من حرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما يحرم علينا سلب الأموال بالمكر والخداع والمكر والخداع والخيانة فيقول: المكر والخداع والخيانة في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من السحت فالنار أولى به.
نعم.
ده دايما، دي دايما أصول بنأكد فيها.
هذه الأصول هل أهل السنة يتبعون هذه الأصول؟
كثير من أهل السنة يتبعون هذه الأصول بفضل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وإذا قارنا بين أهل السنة في حفظ المال وبين غيرهم والعياذ بالله من الرافضة أو كثير أيضا من الرافضة، نجد أن هذا الأمر أصبح عندهم ساقط، وبخاصة في تعامل الشيعي مع السني.
نعم.
لنأرجع وأقول هذه عقيدة، ونؤصل لهذه العقيدة التي بثت وغرست في قلوب الشيعة من خلال برضو الأدلة التي توظرت.
نعم.
كذبا وزورا طبعا عن أهل البيت، حاشاهم أهل البيت أن يتكلموا مثل.
نعم.
هذه الكلمات.
نعم.
يعني مثلا الطوسي في التهذيب المجلد الرابع صفحة 122، والفيض الكاشاني المجلد السادس صفحة 43: خذ مال الناصر حيث وجدته وادفع لنا الخمس. يعني إذا تمكنت من مال السني خذ الفلوس دي، بس أهم حاجة ما تنساش
اسرع ودينا 20%.
الدين الخمس ده كلام المتقدمين. الروايات كثيرة طبعا، واحنا لو قعدنا نفيض في الروايات طبعا هنحتاج حلقات
بحول
وقد مستطاع.
في روايات عن المتأخرين؟
أما المتأخرين فطبعا العلامة بتاعتهم الخميني لما يقول في كتاب تحرير الوسيلة المجلد الأول صفحة 352: وهذه الرواية هتؤصل أولا للعقيدة الشيعية في شأن أهل السنة. لما يقول الخميني في تحرير الوسيلة يقول: الأقوى الحاق الناصب بأهل الحرب. الحاق الناصب بأهل الحرب المقاتل،
يعني حتى ليس يكفروننا فقط ولكن يعدوننا كفار محاربون.
محاربين. خد بال حضرتك من النقطة دي. يبقى أول حاجة بيقول: الأقوى الحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه من ماله وتعلق الخمس به. سبحان الله. سبحان الله. هذه عقيدة. هذه عقيدة.
كيف
قارن بين حق الإسلام أو بين ما أصله الإسلام في حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمال وبين هذه العقيدة التي تؤصل
من
السني اللي عايش معي في نفس البلد مسلم بيدين بالإسلام يكون أنا متعامل معه بهذه الصورة؟
أليس من قاتل دون ماله فهو شهيد؟
بلى.
طيب كيف استساغ معمم الشيعة ومعمم الشيعة أن يلبسوا مسألة الخمس على مدبوعيهم؟ كيف؟
العجيب جدا في مسألة الخمس، إذا كنا بنتكلم الآن على مسألة حفظ المال وحق المال، فإحنا نقول الإسلام حفظ الإنسان ماله بحيث لا يأخذ بطريقة غصب أو غير ذلك. إحنا فوجئنا إن هذا الكلام أيضا موجود عند الشيعة فيما يتعلق بمسألة الخمس. أنا عايز أقول لحضرتك أربع قواعد مهمة، وحضرتك افتح الباب في مسألة الخمس كما تشاء. أول شيء يتعلق بمسألة الخمس أستاذ مدحت، أنه لا يستند إلى نص واحد أو دليل منقول عن أم المعصومين. يعني أنا أتحدى الآن أي عالم من علماء الشيعة على وجه الأرض أن يأتي لي بنص واحد عن إمام معصوم يتكلم فيه عن خمس وأنه يجب على الشيعة أن يخرجوا الخمس للمعممين.
الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه.
هذه نقطة مهمة. هتكلم عنها بس خليه بس أطرح الأربع أو الخمس أفكار وبعد كده نتكلم على هذه الآية. الأمر الثاني انتبه بقى أستاذ
محمد
أن النصوص الواردة عن الأئمة تسقط الخمس عن الشيعة.
سبحان الله غريب.
لا يدفع الشيع الخمس. أسقطت عنهم ذلك. ونذكر روايات. نذكر روايتين. الرواية الأولى ذكرها يعني الطوسي في كتاب الاستفسار وضع باب كامل سماه باب ما أباحوه أي أهل البيت عليهم السلام لشيعتهم من الخمس حال الغيبة أو الغيبة حال غيبة الإمام.
غيبة الكبرى.
سقط خمس. وراء في هذا رواية عن أبي عبد الله.
سقطت لأنه سهل سيء والجهاد والطبعا هو لا يقاتلوا إلا تحت إمامهم وإمامهم.
بالضبط. أليسها؟ بالضبط. يعني يقول هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب الميت منهم والحي ومن تولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أي لا يجوز لهم أن يخرجوه هذا المال حلال لك أن تستفيد به وأن تنتفع به. هذه مسألة إلا أن أحللنا لشيعتنا من ذلك ما كان لنا فهو لشيعتنا. هذه رواية أيضا عن أبي عبد الله ذكرها صاحب كتاب ما لا يحضر الفقيه إن ما هو لنا أبو جعفر الصادق أبو عبد الله بيقول ما كان لنا أي من الخمس فهو لشيعتنا.
كأنه يتوافق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه يعني صدقة نحن لن
لا 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 هو في انفكاك جهة من الاثنين
معنى نعرفها مش فضلك.
يعني هو بيقول هنا الواجب علي الواجب على الشيعي أنه يخرج الخمس ولكن في حال غيبة الإمام جعلنا هذا الخمس حلال للشيعة أن تفعلوا به ما شاءوا. إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا فهو صدقة أي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من تركه فهو صدقة للفقراء المساكين. نرجع نقول يبقى القاعدة الأولى إن الخمس لا يستند إلى نص أو دليل منقول عن أئمة المعصومين.
نعم. اثنين المعصومين عندهم
نعم. أن النصوص الواردة عن الأئمة تسقط خمس عن الشيعة. الثالثة ودي مسألة مهمة جدا النصوص حكم الأداء للإمام نفسه وفي حال حضوره على الاستحباب أو التخير بين الفعل والترك.
يعني على راحتهم إن كان موجودا حتى
إذا ده لو موجود. نعم. يعني حنا مش موجود خلاص هو غيبة الإمام الخمس ده بتاع الشيعة
يعني يدور بين الاستحباب والإباحة عنده.
بالضبط.
نعم.
فأصبحت المسألة الآن واجبة.
نعم.
ومفروضة على الشيعة.
كيف حولوا الشيعة يعني مذهبهم من كتبهم الموجودة أنها تجعل الخمس أنه حلال لهم ثم بدلوا هذا الأمر أنه يجب أن يدفعوا الخمس وأنه يطهر أموالهم.
نقطة مهمة جدا يا أستاذ مدحت لازم نعرف أن أصل الانحراف سوء الفهم.
نعم.
الانحراف حصل أولا من فهم الآية.
نعم.
قال الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول إلى آخر الآية.
نعم.
غنمتم إذن من حرب.
نعم.
إذن من كفار. إذن ليست الآية متعلقة بأحد من الشيعة. هذه واحدة. لأن المسألة مسألة مش حرب. المسألة مش مسألة حرب. دي الآية بتتكلم عن حرب وعن غنائم.
نعم.
وهذه الغنائم يخرج منها خمس لله ولرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. مش كده؟ والأربعة أخماس توزع على باقي الجيش اللي حضر هذه المعركة.
نعم.
الخمس الواحد يقسم كما ذكر الله الخمس الواحد لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين.
خمس الخمس.
مسألة واعلموا أنما غنمتم دي مسألة اللي أنا إلى الآن مش قادر أفهمها. واعلموا أنما غنمتم لم يفهم أحد من علماء المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله
عليه إلى يومنا هذا معنى الغنيمة إن هي تكون معناها دفع الخمس للأئمة المجتهدين.
نعم.
ما فهمها أبدا هؤلاء بهذه الصورة.
نعم.
فهموها إن خمس الغنيمة تطلع لي هذه الأصول التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى.
فضلتك ترى أن الشيعة
حرفوا القرآن أولا
سامحهم الله قاموا بتحريف القرآن في هذه الآيات
وأوجبوا
على متبوعيهم أن يدفعوا 20% من أموالهم بدون حق.
ويا ليت المسألة اتصلت على هذا الأمر.
نعم.
بل توسعوا أكثر من اللازم في هذه المسألة لدرجة أن الطفل الصغير اللي عنده حصالة صغيرة جمع فيها الأموال هل فيها الخمس؟ أيوه فيها الخمس.
طب ده كل الأطفال تكرههم يا شيخ، إزاي الأطفال بيحبوهم كده يعني؟
العاطفة واللعب على العواطف بقى والبكاء الكذاب.
لعلنا إن شاء الله يعني
إن شاء الله
في حلقة مخصصة في مسألة تغيير القناعات أو غسيل المخ. بارك الله فيك شيخنا. لو يعني تكلمنا انتقلنا من مسألة بعد حفظ النفس وحفظ المال تكلمنا بارك الله فيك عن حفظ العرض. وما أغلى العرض؟
أصلا أهم الأصول اللي جاء الإسلام ليحفظها للإنسان سواء العرض بالمعنيين ألا ينتهك هذا العرض بالوقوع في الفاحشة هذا من جانب. الجانب الثاني ألا يخلف هذا العرض، ألا يتهم زورا وبهتانا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كل مسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول شو حضرتك حفظ العرض في الإسلام عند أهل السنة واضح وجميل إزاي، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الربا 72 بابا، أدناها أقل باب إثما كالرجل يأتي أمه زنى بأمه، وأعلاها استطالة المرء في عرض أخيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول درهم يصيبه الرجل من الزنا أشد عند الله من 36 زنية، وإن أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه، استطالة المرء في عرض أخيه.
كأنه درهم من الربا يعني، درهم واحد من الربا يعني،
درهم واحد من الربا حرام يأكل الرجل الحرام أشر عند الله من 36 زنية. والنبي يقول ده أقل باب، إنما أعلى باب أن يستطيع.
ومسألة مسألة شيخنا الاحتياطات اللي أخذها الإسلام في مسألة إن القذف ومش لازم
حد كامل. تخيل حضرتك ان الزنا حد 100 جلدة لغير متزوج.
طيب هذه الاصول بارك الله فيك شيخنا وضعها الاسلام لحفظ العرض، هل حفظت سنة اعرضهم؟
طبعا ده اصل، ده اصل من اعظم اصول عند اهل السنة حفظ العرض.
طيب كيف يضيع الشيعة اعرضه؟
يا الله لا صور كثيرة وتضييع
شيخنا الشيعة. احنا اتفقنا على الشيء ان نكون منصفين، ولو تكلمنا نتكلم بأدلة بارك الله فيك.
انا لن اتكلم وانا دايما اتعمد في مثل هذه الأمور لا أتكلم إلا بدليل،
وهكذا تعلمنا من مشايخنا.
الله يحفظك يا رب. أنا عايز أقول ابتداء تضييع الشيعة للعرض له صورتين. الصورة الأولى تضييعهم لأعراض أهل السنة، الصورة الثانية تضييعهم لأعراض الشيعة نفسهم، نساء الشيعة أنفسهم. أما تضييع الشيعة لأعراض أهل السنة فلك أن تتخيل أنهم يروون رواية عن أبي عبد الله أنه يقول إن الله ينظر عشية عرفة إلى زوار الحسين قبل أهل الموقف، زوار حصين في قربلاء، قبل أن ينظر الله سبحانه وتعالى إلى أهل الموقف، فقام رجل وقال جعلت في ذاك، ولما كل هذا؟ قال لأن أولئك أولاد زنا، الواقفين على الموقف في عرفة أولاد زنا، وأما هؤلاء زوار الحسين فليس فيهم أولاد زنا. هذه رواية. رواية أخرى، هذه رواية رواها ذكرها الخوئي في نهج الانتصار أنه يجوز سب أعراض أهل السنة وترويج الشائعات عليهم وانتهاك أعراضهم بالطعن فيها، وذكر الكليني في الكافي صفحة 285 والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 331 عن الباقر أنه قال الناس كلهم أولاد بغايا خلى شيعتنا.
لا حول ولا قوة. كيف يعني يفترون على محمد الباقر رضي الله عنه هذا هذه الافتراءات؟
افتراء أهل السنة. فاصل. أهل السنة أولاد زنا، أما الشيعة فليس هذا. ولو نظرنا يعني وده نعود له بعد الفصل إن شاء الله، إزاي هم هتكوا أعرضهم، ولكن إن شاء الله بعد الفصل.
مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
أصحاب الهادي نبرات وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبرات وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن حفظ العرض عند السنة والشيعة. تكلمنا عن حفظ العرض عند أهل السنة، وتكلمنا أيضا عن انتهاكات الحفظ العرض عند الشيعة. شيخنا بارك الله فيك، كيف يجرؤ الشيعة أن يتعرضوا لعرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسب في أزواجه؟
هذه من أعظم الأمور، الإنسان يعني لا يكاد أبدا بحال من الأحوال أنه يرى مثل هذه المتناقضات. يعظمون أهل البيت إلى أن يصلوا إلى مرتبة الألوهية، وفي نفس الوقت يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت في مناظرة صغيرة مع واحد من الشيعة على بعض غرف البلتوك، فحبيت أن أنا يعني أوصل له إزاي تجرؤوا أنه تتعرضوا لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المجرم الخبيث ياسر الخبيث لما ينزل كتابه يقول الكتاب اسمه كده الفاحشة، والوجه الآخر لعائشة رضي الله عنها وحشاها من مثل هذا الكلام. فقلت له انا جاءتني
يعني لو كنا ان زوجة ياسر الخبيث داعرة ونحن لا نقول بذلك، ونحن لا نتكلم الا بعلم. لو قلنا انها داعرة ونحن لا نحل لانفسنا الكذب، ولو قلنا ان زوجة الخميني داعرة ونحن ايضا لا نقول بذلك، الا يحزنه هذا الامر؟
انا
خاصة وان زوجة الخميني شيخنا سامحني ليست مبرأة، وزوجة هذا الخاسر ليست مبرأة، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبرأة.
أنا سألت سؤال، لو خرج عندكم رجل شيعي وقال أنا أشهد ومعي ثلاثة، يعني في أربع شهود، أننا رأينا زوجة الخميني ترتكب الفاحشة، رأيناها بأعيننا، ماذا تصنعون؟ قال أول حاجة نقتلهم، أو ده احنا نقتلهم لأنها زوجة إمام من الأئمة، ولا يجوز بحال من الأحوال إن هي تقع في الفاحشة. قل سبحان الله، برأتم زوجة الخميني ووقعتم في عرض أم المؤمنين عائشة زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمر في قمة التناقض، أمر عجيب، أمر في قمة التناقض سبحان الله. هذه من جهة. ولو نظرنا أيضا، أنت عارف دايما سبحان الله اللي ينظر لحال الرافضة وينظر لحال هذه الحياة التي يعيشونها، أصبح من السهل يسير أن يتعرف عرض أي أحد. يعني المتعة، وما يعرف عندهم بالمتعة الدورية، وبعد ذلك إباحة إعارة الفروج، وبعد ذلك اللواط والشذوذ والعياذ بالله الموجود في أكبر التجمعات الدينية عندهم، إباحة هذا في الحسينيات، إباحة هذه الفواحش بموافقة رسمية من الدولة في بيوت ترعاها الدولة والعياذ بالله.
بس زي انت لا يكفي انك بس تؤمن بالإمام واعمل انت عايزه.
اضرب نقطة صغيرة جدا على ما يتعلق عندهم، قد ايه هم هتكوا عرض المرأة، اصبحت المرأة بدون عرض بما يعني يعرف عندهم بالمتعة الدولية. ايه قصة المتعة الدولية؟ المتعة الدولية في بيوت اسست في ايران، ان هذه بيوت بيوت الدعارة والعياذ بالله بتصريح رسمي تحت ما او تصريح شرعي بما يسمى المتعة. المرأة النهاردة بيتفق معها الرجل على الزواج بمتعة، وهذه المرأة المتمتع بها عدتها تكون شهر، عدتها تكون شهر، فلو انتهت فترة المتعة تعتد شهر، فهو
أظن أنهم لا يصبرون شهر.
من أقول حضرتك بيعمل إيه؟ فهو يتمتع بها، وقبل انتهاء الوقت المخصص للمتعة يأتي زي المأذون مثلا عندنا في مصر، ويقوم بعقد زواج شرعي، بعقد زواج شرعي، وبعد هذا العقد يطلقها. ليه؟ لأن المرأة إذا طلقت، المعقود عليها إذا طلقت، إذا طلقت قبل الدخول بها فليس عليها عدة علشان تخرج من هذه الغرفة.
فكرنا موضوع الأسماك ويوم السبت وكذا. شيخنا ننتقل بارك الله فيك إلى مسألة العقل، ما باقي وقت بسيط، كيف يحفظ الإسلام العقل عند السنة والشيعة؟
الإسلام حفظ العقل، يعني جعل العقل مكانة كبيرة جدا. أفلا تعقلون؟ العقل وورد في القرآن في آيات كثيرة جدا، وحديث كثيرة جدا عن عليه السلام، تعظيم وتقدير.
هل يحفظ السنة يعني علماء السنة لمتبوعيهم أو لعموم المسلمين عقولهم يأمرون بالتدبر؟
هذا السؤال إجابة واحدة، أنه لا ينبغي علينا أن نسلم لأحد بأي كلمة في الدين بقول أو حكم إلا بعد أن يقول قال الله لنا كذا، قال النبي لنا كذا، قال السلف لنا كذا.
بارك الله فيك. الشيعة يقولون قال أئمتهم، ماذا تقول؟ عندهم كتب تقول هذا الكلام، وينسبونها إلى مثلا أئمة كبار مثل جعفر الصادق رضي الله عنه، ومحمد الباقر رضي الله عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه، ماذا تقول؟
أقول عندنا عند أهل السنة علم اسمه علم الإسناد، أنا لا أقبل من الأدلة إلا ما كان صحيحا.
عندهم أسانيد،
أما هو
عندهم أسانيد
هل هي صحيحة؟ هو ده السؤال. عشان كده انا اقول لكل شيعي اعمل عقلك فيما يقال لك.
طيب فيه بس ملف فيديو
شاهدوا
يظهر مسألة
المتمثلة ضرب الدماء الشيعة،
يعني كيف يصرحون لانفسهم او يسمحون ياخذون اجرا انهم يعني يذبحون انفسهم بهذه الصورة السيئة؟ اين العقل في هذا الامر؟
هذا ان دل فانما يدل على غياب العقل عندهم. انا اتحدى ان ياتي لي احد بدليل من ائمة البيت على ما يسمى بالتطبير وضرب السلاسل. اتحدى ان ياتي بدليل. ولكن كلام يذكر، كلام يذكر. اعمل عقلك ايها الشيعي.
نعم مع فضلتك، عفوا مع فضلتك.
اعمل عقلك ايها الشيعي. الله سبحانه وتعالى اعطاك العقل تفكر. فكر في الخرافات، فكر في الأساطير، فكر في البدع، فكر في العبادات التي شرعوها لك، فكر في ذلك لتعرف أين أنت، سبحان الله، ضيعوا العقول، غيبوا العقول، وأهابوا عواطف الناس، فأصبحت عقول الشيعة مغيبة تماما، والعواطف هي التي تعمل. أنا أود أن أقول كلمة مهمة جدا، ما علاقة، يعني هذا السؤال ورد للسيستاني في الموقع الخاص به، وسائل يسأل فيقول ما حكم ضرب الهامات بالسيوف، وهل ورد في ذلك دليل من الكتاب أو السنة أو ورد عن الأئمة عليهم السلام؟ فقال له الإجابة بالتالي: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
في موقع إيش اسمه؟
موقع السيستاني نفسه. نعم. على الإنترنت.
وهذه من شعائر الله، ضرب الرؤوس.
أين هي من شعائر الله؟ من قال أنها من شعائر الله؟
يعني أغلق عقلك واتبع الأئمة لأنهم معصومون. طبعا الإنسان ينبغي إذا عرف أن فلان معصوم أصلا يستمع إلى كلامه، فكيف لنا أنهم فعلا معصومون شيخ؟ يعني لو أعلم، لو قال لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنني أعلم جيدا يقينا لا شك عندي في ذلك أنه معصوم فأتبع كلامه، ولكن هل أئمته معصوم؟
يا أستاذ مدحت، دين بني على أصلين.
الدين شيخنا باء وقوي داي واحدة، حفظ الدين بارك الله.
الدين هذا بني على أصلين،
نعم،
الخرافات والكذب،
نعم،
خرافات وأساطير وكذب بعد تغييب العقل. أنا أقول أعيدوا العقل مكانته أيها الشيعة، وفكروا بعقولكم رحمكم الله.
حفظ الدين شيخنا،
حفظ الدين أعظم شيء يملكه الإنسان، السبيل لدخول الجنة هو الدين. جاء الإسلام،
الشيعي اللي يسكن في بلد سنية يأخذ حقوقه ولا لا شيخنا؟
يأخذ حقوق كاملة، ولكن لازم ناخد بالنا من حاجة.
هذا عندنا في المنصورة، هذا اسمه أحمد راسم، هذا يعيش وعنده عيادة وموجود وعادي يقبل ويشكل.
أنا قعدت تقريبا قرابة 3 سنوات في المسجد اللي كان فوقي، ساكن في فوق المسجد أحمد راسم.
هذا نعم،
يعني سبحان الله، يعني إنسان يأخذ كامل حقوقه
ولا أحد يعني يكلمه. وعد أهل السنة في إيران شيخ كيف وضعهم؟
أهل السنة في إيران معذبين، يقتلوا، اعتقالات دائمة، اعدامات دائمة مستمرة، تضييق على
كلمة الذين يقربون. هل يعني لو ذهب رجل إلى الآن حتى يقرب بيننا وبين إيران، هل يجد مسجدا في طهران يصلي فيه؟
طهران هي العاصمة الوحيدة في العالم، المدينة الوحيدة في العالم التي ليس لها مسجد لأهل السنة.
شيخنا بارك الله في كلمة للشيعة، عقلاء الشيعة، لأننا نريد لهم الخير، ماذا تقول لهم؟
العقل، حكم عقلك،
نعم،
اترك العاطفة جانبا وحكم عقلك. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية، عندك علم، العلم إذا قال لك إنسان كلمة قل له من أين أتيت بهذه الكلمة، وفكر ودبر وتدبر. إذا كانت آية ارجع لكتب التفسير شوف ما فيها من حق، وإذا كان حديث انظر إلى إسلام.
كلمة لأهلك في مصر شيخ، ماذا تقول لهم؟ لأن الناس تظن أن قد تقبل مصر على عهد شيعي، ماذا تقول؟
مصر فضل الله محبة للسنة،
نعم،
ومحبة لأهل البيت،
نعم.
فأنا أقول التوسط والاعتدال هو سبيل خروج مصر من مثل هذه الأزمة.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب على هذه المعلومات الرائعة، شكر الله لك، تكلفت مشوارا كبيرا، وأنت يعني نسأل الله عز وجل أن يعافيك وأن يشفيك ما أنت فيه. كذلك نشكركم أخوتي الكرام في الاستوديو، وأنتم أيضا مشاهدين الكرام نشكركم شكرا جزيلا على حسن الإنصات والمتابعة. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منهجنا قرآن يزهر، باللؤلؤ يزهو والعنبر، والسنة مصباح الدنيا، فلنعبد خالقنا الأكبر في آخر